بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أخواتنا الكريمات، يعني ما عدناش نقول بقى إخواننا الأفاضل، لأن يعني خلاص كده كل الناجحين من الإناث، يعني ما فيش حد من الذكور للأسف الشديد طلع سنة ثانية معنا. ربنا يرزقنا وخير الرزقين، ربنا قادر على كل شيء. يلا افتحوا معايا المصحف على سورة الانفطار. دي الصورة اللي احنا نبدأ فيها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه المرة اخواتنا الكريمات هيبقى ان شاء الله بإذن الله المنهج بتاع كل صورة منهج ثابت. كل صورة هنتكلم فيها منهج ثابت. اول حاجة هنتكلم عن زمن الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية، يعني ايه زمانها وعلاقتها بالسيرة النبوية بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الصورة دي نزلت في أنهي مرحلة من مراحل السيرة؟ يعني دايما احنا متعودين يقول لك الصورة دي مكية ولا مدنية. لا، الكلام ده مش هيسعفنا في اللي احنا عايزين نوصله من خلال القرآن يا جماعة. احنا عايزين نفجر من خلال فهم القرآن، نستخرج من فهم القرآن روشتات لكل مشاكل الواقع اللي احنا عايشين فيه. فما ينفعش ان انا اقول الصورة دي مكية، يعني مكية في المرحلة السرية ولا في المرحلة جهرية ولا في شعب ابي طالب ولا في اخر سنة في مكة جهرية هجرية او مدنية. مدنية امتى؟ مدنية فترة تأسيس الدولة وترتيب البيت الداخلي من اول الهجرة لحد غزوة بدر، ولا مدنية في مرحلة الصمود الرهيب من بعد هزيمة احد لحد الاحزاب، ولا مدنية في مرحلة بدء الفتوحات من بعد غزوة الاحزاب لحد فتح مكة لما بقينا قوة محلية تنافس مكة والطائف، ولا مدنية في مرحلة الفتح المهول بعد فتح مكة لحد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما بقينا قوة عالمية تنافس الفرس والروم؟ يعني مدنية واحنا قوة تنافس الفرس والروم غير مدنية بعد غزوة احد لما كان النبي مهدد بالقتل والدعاء المسلمين بيتقتلوا في اي مكان بيتكلموا فيه. يبقى انت هتجيب لي دي مدنية ودي مدنية، ولكن شتان ما بين ان انا اعرف ان الصورة نازلة هنا ونازلة هنا. مكية في المرحلة السرية مفيش اضطهاد لسه، الصحابة بيتربوا في جو هادئ. غير مكية في المرحلة الجهرية والصحابة مهددين بالقتل ومهددين بالتعذيب ومهددين بالسجن. غير مكية في يعني كل مرحلة يا جماعة. طيب ايه قيمة ان احنا نعرف زمن نزول الصورة؟ اول حاجة ان العلمانيين رسالتهم عزل الدين عن الواقع. يقول لك الدين مكانه في الجامع. الدين ايه؟ مكانه في الجامع. الدين ما يخرجش بره الجامع. يبقى اذا العلمانيين عايزين ايه؟ فصل الدين عن الواقع. انا لما بفصل النص القرآني عن الواقع اللي نزل فيه، انا من باب اولى هفصل النص القرآني عن الواقع اللي انا عايش فيه. اذا كنت فصلت النص القرآني عن الواقع اللي هو نزل فيه، هربطه بالواقع اللي انا عايش فيه ازاي؟ يبقى اذا انا كده بقيت علماني او بحقق الغرض العلماني وانا لا ادري حينما افصل شرح الصورة عن زمن نزولها في انهي مرحلة من مراحل السيرة النبوية. احنا عاملين مشروع باذن الله في كورس كده بحضر فيه اسمه التفسير والسيرة، عن ترتيب صور القرآن 114 على مراحل السيرة. ايه صور المرحلة السرية؟ ايه صور المرحلة الجهرية؟ ايه هو شعب ابي طالب؟ ايه صور هجرة الحبشة؟ ايه الصور اللي نزلت في عام الوفود في المدينة؟ ايه صور ما بين احد والاحزاب؟ يعني بحيث ان احنا طيب نستخرج ايه تاني لما نفهم زمن نزول الصورة؟ ان لا يمكن نفهم الصورة بمعزل عن الواقع اللي نزلت فيه. يا جماعة قاعدة احفظوها وحطوها حلقة في قلوبنا مش في ودننا، في قلوبنا. الفهم المعايشة اساس الفهم. المعايشة اساس الفهم. انا لو عايزة تعيشي صورة الانفطار نفس المشاعر اللي الصحابة عاشوها، عيشي نفس الواقع اللي صورة الانفطار نزلت فيها. الوقت صورة الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت، يلا ابدعوا عياتوا بقى اخواتوا، يلا كلنا نقعد نعيط واحنا مش فاهمين ان الصورة دي نازلة اصلا في بداية المرحلة الجهرية. يعني بداية المرحلة الجهرية اللي ابو لهب قال النبي تبدا انك سائر اليوم، اللي بدأ تربص مكة بالنبي وبالصحابة، اللي بدأ التعذيب، اللي بدأت سمية تتعذب. يعني ايه؟ يعني انا لما هرى الصورة وانا حاسس ان الصورة دي كانت نازلة عشان بتقول للنبي والصحابة انزلوا صرخوا بهذه المعاني بين الناس، غير ان انا اسمع الصورة يعني صورة التكوير مثلا هي قبل الانفطار، ولكن التكوير نازلة امتى؟ في المرحلة السرية، نازلة من صور المرحلة السرية، في حين الانفطار من صور المرحلة الجهرية. فالتكوير نازلة في جو هادئ جدا، التكوير نازلة في جو كان لسه مفيش في الاضطهاد الشديد، ولكن الانفطار نازلة في جو بس في الدعوة. يبقى وانا بقرأ التكوير انا بقرأ صورة نازلة عشان الصحابة يتربوا في ظل الارقام، انما انا بقرأ الانفطار انا بقرأ صورة الصحابة يتربوا بيها وينزلوا يصرخوا في الناس بيها. يبقى عشان افهم الصورة واعيش جواها لازم افهم الواقع اللي هي نزلت فيه. فالمعايشة اساس الايه؟ فالمعايشة اساس الفهم. ان انا اعرف زمن نزول الصورة من اخطر القيم اللي انا اعرف، من اخطر الفوائد اللي انا استخلصها لما اعرف زمن نزول الصورة، تحديد الخطاب الدعوي. يا جماعة اكبر ازمة لنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه ازمة الخطاب الدعوي. بعد 30/6 نقول للاخوة ايه؟ نقول للاخوات ايه؟ نتكلمهم عن ايه؟ بعد 25 يناير نتكلم في ايه؟ مش يعني اصل القضية مش ان انا طلعت على المنبر وقعدت اتكلم، طلعنا على المنبر وانا اكلمك في اي حاجة. القضية ايه انسب كلام يتقال بعد 25 يناير؟ ايه انسب كلام يتقال في الفترات اللي الملتزمين متقدمين فيها؟ ايه انسب كلام يتقال لو حصل نصر دعوي كبير؟ ايه انسب كلام يتقال؟ عشان اعرف خطاب كل مرحلة لازم اعرف الاول صور كل مرحلة، صور المرحلة السرية اللي الاخوة بتتربى فيها بس، غير صور المرحلة الجهرية اللي الاخوة مهددة فيها. طب انا فهمت صور المرحلة الجهرية خلاص، جيت الوقت في الواقع اتعرض الاخوة للتهديد زي المرحلة الجهرية بالظبط، هخاطبهم بصور ايه؟ مرحلة جهرية، لان انا فهمت ايه الخطاب الدعوي بتاع هذه الفترة او ايه الخطاب التربوي بتاع هذه الفترة. كلام خطير جدا يا جماعة، وكلام خطير جدا في فهم وظيفة القرآن وفي الاصلاح بالقرآن وانقاذ الواقع بالقرآن. كنت لسه عامل امتحان لاخوانكم امبارح في سورة العنكبوت، في يعني بعض الاخوة كده من المربين يعني، فسألتهم سؤال قلت لهم ما اثر غياب معاني سورة العنكبوت من الخطاب التربوي العام للاخوة والاخوات. سورة العنكبوت اللي انا بشرحها لكم انا في الآية القرآنية، قلت لهم سورة العنكبوت دي لما الاخ والاخت محدش قال لهم على المنبر ان انت لو اعتبرت الثبات انك تفضل مرب دقنك، وانت لو اعتبرت الثبات انك تفضلي مغطية وشك ولابسة جوانتي في ايديك، ان ده نفاق. الصورة الوحيدة اللي بتذكر فيها لفظ النفاق في القرآن المكي كله من اوله لاخره. يبقى الصورة بترفع افقنا فهم عمل الالتزام. انا الوقت لما الكلام ده ما قالش الاخوة والاخوات طلع مستويات هشة من الالتزام، طلع ملتزمين وملتزمات شكليين شكل التزام، ولكن مفيش حقيقة ثبات، مفيش حقيقة احساس بالرسالة وثبات على الدعوة. يبقى انا بخسر، لان انا مش عارف افهم انا الوقت اخاطب الملتزمين والملتزمات تاني صورة. يعني الوقت يا جماعة مش القرآن هو اللي انا بخاطب بيه الواقع. طب انا الوقت ايه الصورة اللي انا اكلم فيها الملتزمين دلوقتي؟ ايه الصورة اللي لو انتصرنا اكلم الملتزمين بيها؟ ايه الصورة اللي لو اتعزلنا اكلم الملتزمين بيها؟ ايه الصورة اللي لو طالعين نجاهد اكلم الملتزمين بيها؟ ايه الصورة اللي هقولها لزوجات المجاهدين لو خرجنا نجاهد؟ ايه الصورة اللي هقولها للاخ الجديد اللي داخل اتربى لسه في البداية؟ ايه الصورة اللي انا هندل بيها للشاب اللي على القهوة في الشارع؟ يبقى لما افهم الصورة نزلت امتى هعرف. يعني مثلا على سبيل المثال تعالوا بقى نسقط هذا الكلام على صورة الانفطار. صورة الانفطار نزل امتى؟ هناك شواهد قوية جدا 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 ان صورة الانفطار من اوائل الصور في المرحلة الجهرية. خدوا بالكم المرحلة الجهرية او بدايتها ما كانتش لسه مرحلة ايه؟ تربص شديد واذى، كان لسه ايه؟ قريش بدأت تسمع بقى ايه عما يتساءلون، زي ما خدنا في النبأ كده، لسه بقى عما يتساءلون، لسه قريش بتتساءل، لسه زي ما خدنا في عبس برضه، لسه صنادود قريش مستعدين يقعدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا له انت بتقول ايه؟ فهمنا الكلام اللي انت بتقوله، وشويه يقتنعوا وشويه يرجعوا، لسه برضه لسه ما بقتش معركه، ما حسوش ان المعركه بينهم وبين النبي والصحابه معركه وجود لسه لحد دلوقتي. طب صور اول المرحله الجاريه وظيفتها ايه؟ دي اول صور النبي نزل جولات بقى في الشوارع، دي اول صور النبي نزل بيها يكلم الناس اللي بره وبين يكلمهم عن ربنا، لان دي الفتره اللي كل في النبي انه ينزل للناس فيها. فالصور اللي نازله في الفتره ديت هي دي صور الجولات. يعني انا لما بعمل لما باجي اعلم الاخوه اللي بينزلوا جولات مثلا صور القران بديهم كورس في صور اول المرحله الجهريه. ليه؟ لان دي مرحلتك، دي الصور اللي هنستخلص منها الخطاب الدعوي اللي هنكلم منه غير الملتزمين. طيب ايه صور اول المرحله الجهريه؟ صوره الانشقاق والانفطار، الانفطار والانشقاق نسبيين بعد صورة النبأ والنزعات. طيب يبقى اذا انا لو عرفت زمن النبأ هضرب اربع عصافير بحجر واحد. لو عرفت النبأ نزلت امتى هعرف ان الساعات نزلت امتى والانفطار نزل امتى والانشقاق نزل امتى. كنتلكم ان تحديد زمن الصورة احيانا بتبقى صعبة جدا في كتب التفسير واحيانا بتلاقي فيه اختلافات. يبقى انا لازم ابني على حاجة يقينية. لو انا عرفت النبأ نازل بعدها النزعات والانفطار والانشقاق يبقى لو عرفت زمن النبأ عرفت النزعات والانفطار والانشقاق. طب تعالوا شوفوا بقى ما روي عن ابن عباس وعن الحسن رضي الله عنهم وذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ان هذه الصورة نزلت في اول البعث. في البداية خالص ابن عباس قال كانت قريش تجلس لما نزل القرآن. طبعا قريش ما كانتش عارفة القرآن في السرية يبقى كانت تجلس لما نزل القرآن يبقى بداية الجهرية فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب فنزلت عما يتساءلون. يبقى عما يتساءلون دي بناء على هذا الاثر بتاع ابن عباس بيؤكد انها نزلت في بداية الجهرية. وعن الحسن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم. طبعا مش لما بعث في السرية لان السرية ما كانوش اصلا المخاطبين لسه. فلما بعث دي معناها الجهرية لان هي دي اللي خطبوا بيها. جعلوا يتساءلون بينهم فانزل الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى اذا صورة النبأ نزل في بداية المرحلة الجهرية. يبقى النزعات والنبأ والانفطار والانشقاق نزل في بداية المرحلة الجهرية. يبقى اذا هذه اول صور النبي نزل بها كلمات. يبقى دي الصور اللي بتشكل عقليتنا في التعامل مع غير الملتزمين او مع الملتزمين الجدد. لان المرحلة الجهرية كان فيها دعوة. فكان في ناس عصاه بندعوهم وفي ناس منهم لم تستجاب. فكانت الصور دي برضو بتخاطب الجدد. يبقى دي الفرقات زي ما قلنا يا جماعة في سنة اولى زي ما قلنا ان الجزء الثلاثين ده جزء البدايات. فاكرين لما قلنا ان اول صورة في مكة كانت صورة ايه اقرأ في الجزء الثلاثين واول صورة في المدينة كانت صورة ايه المتفلسين في الجزء الثلاثين واول صورة في المرحلة الجهرية كانت صورة ايه تبت يا ده ابي لابن وتب في الجزء الثلاثين. الجزء الثلاثين ده يا جماعة جزء البدايات وده هو بداية المرحلة الجهرية صور بداية المرحلة الجهرية في الجزء الثلاثين. يبقى في زمن نزول سورة الانفطار وعلاقتها بالسيرة النبوية قلنا ان ديت من صور اول المرحلة الجهرية ونزل بعد النبأ والنزعات ونزل قبل الانشقاق ونزل قبل الانشقاق. يبقى كده الموجة الثانية في الموجات العشر بتاعت الجزء الثلاثين المكونة من التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق نزل انت الموجة الثانية التكوير نزل انت دكتور محمد في المرحلة السرية والانشقاق والانفطار والانشقاق في اول الجهرية والمطففين في اول سورة في المدينة المنورة والاربعة شوط واحد والاربعة بيكونوا واحدة مضايا واحدة وده اعجاز يا جماعة اعجاز. زي ما كنت بشرح سورة الحج كده اللي على قناة الرحمة مسابقة تفسير سورة الحج اللي على قناة الرحمة فقولهم ان الشوط الثاني في سورة الحج نازل في عز مكة والشوط الثالث هذان الخصمان اختصموا في رب في ربهم نازل في بعد نصر بدر وده نازل في زمن وده في زمن ولما الاتنين تركبوا على بعض وتحطوا في صورة واحدة بقى قمة الترابط. الشوط التاني بيتكلم عن تجبر شياطين مكة ضد الدعوة الى الله اللي هما عتاة مكة والشوط التالت بيتكلم عن نهايتهم الدامية ونهايتهم المروعة في الدنيا وانتقام الله منهم. يبقى قمة الترابط انك تلاقي صورة نازلة في مكة وصورة نازلة في المدينة والاتنين اتحطوا جنب بعض الانفطار والانشقاق في مكة واما اتحط منهم المطففين لان المطففين بتتكلم عن معصية والانفطار والانشقاق بتتكلم عن وعظ عالي جدا 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 ففهمنا ان انا عشان اسيب المعصية لازم ايه لازم يبقى فيه شحن قلبي ووعظ عالي جدا اثناء حسي على ترك المعصية. يبقى ده اعجاز القرآن ان كل آية نازلة في زمن وكل سورة نازلة في زمن واما اتحطوا جنب بعض كونوا ترابط مذهل واعجاز مذهل. طيب جميل جدا الـ يبقى ده زمن نزول ايه زمن نزول سورة الانفطار. زمن نزول سورة الانفطار هنستفيد من سورة الانفطار بناء على زمن النزول ايه هنستفيد ان دي صور النزول بالجولات وان دي صور تربية المبتدئين اللي لسه داخلين في البداية ودي الصور اللي هننزل بيها نكلم العصاة لان لما فهمت المرحلة بتاعتها. طيب جميل جدا يا اخواني هناخد النقطة الثانية بقى الترابط الموضعي. يبقى اول عنصر هنتكلم فيه في كل صورة زمن الصورة وعلاقتها بالصورة النبوية ده ان شاء الله في كل صورة النبوية باذن الله. النقطة الثانية الترابط الموضعي. يعني ايه الترابط الموضعي؟ يعني الصورة دي ايه علاقتها موضعها وسط الصور اللي هي نازلة فيها وسط الجزء اللي هي نازلة فيه ايه الصورة دي نازلة هنا ليه؟ يعني الانفطار بعد التكوير الكبير وقبل الانشقاق وقبل المطففين ليه، ونازلة في الموجة التانية او المعركة التانية في الجزء الثلاثين بعد موجة النبأ والنزعات وعرف ليه، ونازلة في الجزء الثلاثين ليه، ده الترابط الموضعي. انما العنصر الثالث اللي هو الترابط الموضوعي اللي هو ايه موضوع صورة الانفطار. يبقى لما اسألك ايه الترابط الموضعي لصورة الانفطار هتقولي لي ايه؟ هتقولي لي صورة الانفطار على قطب الجزء اللي هي فيه، على قطب الصور اللي قبلها، على قطب الصور اللي بعدها، يبقى ناس من الترابط الموضوعي. انما الترابط الموضوعي صورة الانفطار نفسها بتتكلم عن ايه؟ الترابط الموضعي بتاع صورة الانفطار يا جماعة، الترابط الموضعي بتاع، طبعا الترابط الموضعي ده بنخرج منه فوائد في غاية الخطورة في القرآن كله. يعني مثلا على سبيل المثال صورة قاف، الصورة اللي قبلها على طول الحشرات، الحشرات نزل امتى؟ في عام الوفود. دي من صور عام الوفود، عام الوفود ده 9 هجرية، يعني بعد ما الجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام. خلاص يبقى ده عام الوفود، يبقى عام الوفود ده أسعد سنة في تاريخ الإسلام كله. عام الوفود ده السنة اللي ربنا قال للنبي فيها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى عام الوفود ده أسعد سنة في تاريخ الإسلام. تخلص سورة الحشرات تلاقي نفسك دخلت على سورة إيه؟ قاف. سورة قاف نازلة إمتى؟ هناك شهوات قوية أن سورة قاف نازلة في عام الحزن. عام الحزن ده إيه؟ أسود سنة في تاريخ الإسلام كله. يبقى صورتين ورا بعض، صورة بتتكلم عن أسعد سنة في تاريخ الإسلام وبعدها صورة بتتكلم عن أسود سنة في تاريخ الإسلام. طب أخرج من كده بإيه؟ أخرج من كده بدون فايدة، إن لما يتفتح عليكم قوي 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 أوعوا تنسوا إن السبب إيه؟ إن السبب أوعوا تنسوا الأيام الصعبة، إن أوعوا تنسوا إن السبب في اللي أنتوا فيه ده كان هو إيه؟ القرآن والقرآن المجيد اللي في أول سورة إيه؟ اللي في أول سورة قاف. يبقى أوعوا تنسوا سبب الفتح اللي أنتوا فيه وهو القرآن والتربية. عشان كده بعد سورة الحجرات على طول ربنا قال قف القرآن الايه؟ القرآن العظيم ولا القرآن الكريم والقرآن الايه المجيد؟ ليه المجيد؟ لان سورة الحجرات حققنا امجاد مجد لم يحدث في تاريخ البشرية. ناس في 20 سنة، في 20 سنة اصبحوا بينافسوا، اصبحوا القوة الثالثة العظمى في الكرة الارضية. هو في حد في 20 سنة يقدر يعمل الكلام ده؟ مستحيل، ده شيء لم يحدث في تاريخ البشرية في اي حضارة في تاريخ الوجود كله. فمجد مهول. فبعد سورة الحجرات ربنا قال له ايه؟ استنوا اوعى تفتكروا ان المجد ده مجدكم انتم، امال المجد ده مجد ايه؟ المجد ده مجد القرآن، ده بسبب ان القرآن هو صانع الامجاد، فلما ارتبطتوا بالقرآن حصل ايه؟ حققت هذا المجد. ففي ناس صدقت ان القرآن كتاب مجيد بس بعد عام الوفود، واللي صدقوا ان القرآن كتاب مجيد من عام الحزن هم اللي ربنا حقق المجد على ايديهم. يبقى ده مقدمة عن فهم قيمة الترابط الموضعي. طيب الترابط الموضعي هنا بقى يا جماعة هنتكلم الاول عن علاقة الصورة او الشوط الثاني. احنا هنا الشوط الثاني اللي هو التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، ده العاصفة الثانية. يعني ايه العاصفة الثانية؟ العاصفة الاولى كانت النبأ والنزعات وعبس، عاصفة زلزال، زلزال بألف طريقة لإيقاظ القلوب الميتة، صدمات كهربائية مروعة. عشان كده صورة النبأ ده انا بحب انزل بقى على الاهاوج وانزل بقى في الشوارع، انزل بقى جولات. ليه؟ لانها صدمات كهربائية مروعة. تتكلم عن بعض الملائكة، هي الملائكة بتموت وكمان بتبعث، تتكلم عن الموت، تتكلم عن علامات الساعة انت من ذكراها اللي صورة النزعات، تتكلم عن التدبر، عن الجنة، عن العرض على الله. العاصفة الثانية اللي هو الشوط الثاني بقى اللي هو الايه؟ اللي هو التكوير، الانفطار، الانشقاق، وبينهم المطففين. العاصفة الاولى كانت ايقاظ للقلوب، كانت ايقاظ للقلوب. العاصفة الثانية كانت ايقاظ للنفوس. عشان كده في صورة التكوير علمت نفس ما احضرت، علمت نفس. ففي صورة الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم لا تملك نفس لنفس. لفظ نفس مكرر كتير جدا في الشوط الثاني ده. طيب بعد كده صورة المتنافسين، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، وده برضه لفظ النفس. يبقى الشوط الثاني هدفه تغيير طموحات النفس، تغيير طموحات النفس. انما الشوط الاول كان هدفه ايقاظ القلب، ان المتخدر ده يقوم يقول انا عايز اتوب. طيب خلاص جاء كاس هو يخشى، عايز يتربى. اول حاجه ان انا اكربج له نفسه، اكربج له نفسه في ايه؟ في الدار الاخره. اكربج له نفسه بايه؟ بالدار الاخره اللي هو الشوط الثاني. يبقى الشوط الثاني ده يعني انا بحب اسميها احب اسم القلب في الموجات العشر، المعارك العشر، المعارك التربويه العشر. ان كل الشوط عباره عن معركه داخل القلوب وداخل النفوس، ولو نجحنا في المعركة الأولى ندخل في المعركة الثانية، نجحنا في المعركة الثانية ندخل في المعركة الثالثة. عشان نفهم ان التربية دي معارك يا جماعة. عشان كده عايز اقول لكم حتة على جنب مهمة جدا، ان يا جماعة في اجزاء في القرآن بيبقى لها موضوع. يعني مثلا الجزء 27 موضوع ايه؟ موضوع فكشفنا عنك غطاءك، ازاي ان اغطيت النفس اللي عمياها عن الدار الاخرة، ازاي ان اغطيت النفس دي ايه؟ تتكشف. انما الجزء الثلاثين يا جماعة بيسميه جزء موسوعي. يعني ايه جزء موسوعي؟ يعني واحد قاعد 20 سنة يحاول يتربى ويحاول يفهم التربية، وبعد كده فوجئت ان في 20 صفحة كل اللي الواحد وصل له في حياته موجودين في 20 صفحة. المقابر يا شباب، لقيت المقابر في الجزء الثلاثين. التدبر يا جماعة، لقيت التدبر في الجزء الثلاثين. الجولات يا اخوة، لقيت الجولات في الجزء الثلاثين. لا بد من التربية النفسية، لقيت التربية النفسية في الجزء الثلاثين. قال لنا الرجل هو كل مواضيع التربية لنا في الجزء الثلاثين. فالجزء الثلاثين ده موسوعة، موسوعي في خط السير في الصلاح والتربية. لما ناخد بعد كده ان شاء الله 28 موسوعي في خط السير في الاصلاح والايه، في الاصلاح والتغيير. يعني القرآن بيديه خط سير. الجزء الثلاثين ده جزء موسوعي، موسوعي في خط السير في الصلاح والتربية. طيب علاقة الثلاث صور ببعض ايه بقى؟ لازم تركزوا معي كويس جدا في النقطة دي، لان النقطة دي محتاجة تركيز شديد جدا. ايه علاقة التكوير والانفطار والانشقاق؟ علاقتهم ببعض ايه؟ احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في سنة اولى، ولكن اتكلمنا عنه بصورة بسيطة جدا، يعني بصورة بسيطة شوية. انما دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن التلاتة بصورة عميقة شوية، الترابط بين التلاتة. التلاتة بيتكلموا عن البعث، التلاتة بيتكلموا عن يوم القيامة، والتلاتة بدايتهم بتتكلم عن البعث. التلاتة بيفصلوا البعث، ولكن البعث في التكوير غير البعث في الانفطار، غير البعث في الانشقاق. البعث في التكوير هو بداية البعث، وبداية البعث ومشاهد الكونات في بداية البعث. البعث في الانفطار هو احتدام البعث. البعث في الانشقاق هو وصول البعث الى ذروته. هو البعث طلع مراحل، البعث وتغيرات الكون في البعث طلع مراحل. طلعت مراحل ازاي؟ ان يعني انا عايز اجيب لك حاجة تانية كمان. تشكيل صورة التكوير، صورة التكوير بتشكل على ايه؟ لمن شاء منكم ان ايه؟ ان يستقيم. يبقى صورة التكوير بتشكل على الاستقامة. الاستقامة اللي احنا بنسمها بالعامية ايه؟ استمرار. يبقى صورة التكوير بشكل على استمرار. يبقى انا اللي جاءك يسعى وهو يخشى، اول معنى هربيه عليه ايه؟ الاستمرار. انك لو مستمرتش مش توصل حاجة في الدنيا. طب صورة الانفطار بتشكل على ايه؟ ان الابرار لفي نعيم. يبقى بتشكل على ايه؟ على البر. يبقى صورة التكوير بتشكل على الاستمرار. انما صورة الانفطار بتشكل على ايه؟ البر. ده البر ده اللي هو علو الهمة في العمل والصلاح باستمرار، باستمرار، باستمرار. اوعى تضيع بقى في عمرك بقى. يبقى البر اعلى من الاستمرار. الاستمرار ده ان انا احضر درس كل اسبوع، ان انا اقوم الليل نص ساعة كل ليلة. انما البر ان انا 24 ساعة افضل اطاع ربنا. طب صورة الانشقاق بتشكل على ايه؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. قال لك المفسرين، قال لك الآية للطائع والعاصي، كله بيكدح. يعني ساعات الواحد كده مثلا تلاقي مثلا نفسك ايه، تلاقيك ضغطت على نفسك في النوم وتعبان والدنيا حر ووراكي مثلا حاجات في الدعوة والكلام ده، تلاقي نفسك مشغولة ومرهقة ومفيش وقت تقضي لأمورك. ساعتها الواحد يبص للشباك كده ويبص على الناس وهي ماشية مطحونة ويقول يا سلام يا رب، انا الكدح اللي انا فيه ده عشانك. الحمد لله يا رب كل اللي في الشارع ده الكدح اللي هم فيه عشان ايه؟ عشان الدنيا. الحمد لله يا رب كده كده هكدح. يعني انا لو ما كنتش التزمت كنت هبقى الوقت واحد طاحن دنيا وطفح الدم في الدنيا وبكدح في الدنيا. اخر الوقت بكدح في ايه؟ بكدح في الدنيا. الحمد لله يا رب ان الكدح ده في دينك. الحمد لله ان ربنا شرفنا بهذا الامر. ايه الكدح؟ الكدح يا جماعه هو المعاناه. الكدح هو الوصول للثمره مع المعاناه. الكدح هو الوصول للثمرة مع الاستمرار. الكدح له اصلين في اللغة، اصل يدل على المعاناة واصل يدل على الاستمرار من اجل الوصول للثمرة. عشان كده الدول الاغنية بيسموا الدول الفقيرة يسموها دول الايه؟ الكادحة. يعني الدول الكادحة اللي بتطفح الدم عشان تجيب الجنيه. يبقى هو ده. يعني في ناس في الدين كده. يبقى صورة التكوير شكلت على الايه؟ الاستمرار، الاستقامة. أم جاية صورة الانفطار أم تشكلها على الايه؟ على البر اللي هو الاستمرار اللي هو الايه؟ علو الهمة في العمل الصالح للنار. أم جاية صورة الانشقاق أم تشكلها على الكدح اللي هو تحميل المعاناة. يعني حتى في اللغة سبحان الله لقيت حاجة غريبة أوي لما يعني جيت أدور في اللغة على لفظ الكدح، لقيتهم يقول لك حمار مكدح أي عضته الحمر. يعني لما الحمير تقوم نقوم على الحمار كده تقعد تعض فيه، يقول لك الحمار ده ايه؟ الحمار ده يعني يشتغل برضه. يعني الدنيا بتعضه والابتلاءات بتعضه والفتن بتعضه وهو مصمم انه يكمل، وهو مصمم ان هو ايه؟ وهو مصمم ان هو يواصل. يبقى معنى التصاعد، تصاعد التشكيل، ان الشحن بيتصاعد. ما هو دلوقتي انا دلوقتي ماسك ملتزم جديد في الشوط الثاني، فانا كل شويه بزود التشكيل، يبقى معناه ان انا بزود الشحن. عشان كده صوره التكوير من اسباب تكلم من الشمس اتصفت ضلمه، جت صورة الانفطار لا ده السماء اتشقت كلها ده المجرات ما عادتش شمس ما هو مش شمس مجرات اتشقت قام جاء صورة الانشقاق الذرات اتشقت وطبعا انتوا عارفين ان انفجار الذره ده اخطر حدث في الدنيا كلها انفجار الذره ده اشد شيء ففي تصاعد انما لو جينا نركز اكتر يا جماعه هنلاقي ان صوره التكوين بتتكلم على اول مرحله من البعث اذا الشمس كورت واذا النجوم انكورت الدنيا بقت ضلمه واذا الجبال سيرت زلازل يبقى زلازل وضلمه جميل جدا منظر مرعب جدا ولكن تعالى شوف بقى الانفطار شوف بقى الرعب هيوصل لدرجه ايه اذا السماء انفطرت اذا السماء انفطرت يعني انفطرت عارف لما نسمي لك الفطيره ايه الفطيره ديت هي بتاع الفطيره ولكن بتقوم جاي سكينه شائقها 8 اجزاء كده وتدي لكل واحد ايه فانت فطرتها شقتها فانفطرت تشقق بعضها من بعض تخيلي كده منظر الارض اللي اتشققت من العطش تخيلي ان ده بقى منظر السماء السماء بقت كتل متشققه ولكن الكتل دي مش بلون الطين الكتل دي بلون ايه بلون النار لانها انفجارات مهوله نوويه انفجارات في النجوم والمجرات فتخيلي ان السماء اتشقت من بعضها وبقت كتل احجامها مرعبه وكل كتله نازل منها ملائكه للارض وكل كتله نازل منها حمم على الارض والسماء بقى لونها نار واذا تخيلي بقى ده السماء يعني اللي شق الفطيره واحد مسك بايده شق الفطيره الفطيره بالنسبه له لا شيء في القوه طب اللي شق السماء مين الله يبقى قوه ربنا ايه السماء المرعبة دي لما تتشق بقوت اللي بقى قوت ربنا ايه واذا الكواكب انتصرت يعني الكواكب انتصرت الانتصار ده لما تقومي جايبة سبحة وتقومي شال الخط بتاعها يقوم الحبات كلها تنتصر يبقى الكواكب انتصرت ده معناه ايه ان الكواكب فقدت العلاقة اللي بينها وبين بعض يا صورة الانفطار كلها انتهاء العلاقات بين الكون وبعض ان الكواكب انتهت العلاقة بين بعض فانتصرت فجزء راح في الكون الجزء اللي راح في الكون ده هيصطدم ببعضه فيحصل في السماء ايه انفجارات وجزء منها هيجي يصطدم بالارض فيعمل انفجارات في الارض يبقى السماء بقى فيها حاجتين اذا السماء انفطرت بقت السماء ايه كتل ناريه ضخمه متشققه واذا الكواكب انتصرت يبقى السماء بقى فيها انفجارات واذا البحار فجرت البحار فجرت يعني ايه اصبحت نار نار يبقى السماء نار والارض نار طب البحار فجرت يبقى الارض ايه يبقى البحار نار البحار واحد 80% من حجم الارض طب ليه ربنا ما قالش واذا البحار فجرت لو كان المقصود انها بقت نار بس كان ربنا قال فجرت انما فجرت اضاف معنى غير معنى النار هو معنى ايه الانفجارات الانفجارات مهوله يبقى السماء فيها كتل ناريه وانفجارات والارض فيها كتل ناريه وانفجارات طب يعني لما البحار تفجر وتبقى نار يبقى البحار امواجها تبقى ايه امواجها نار شفت التسونامي اللي في دقائق موتت ربع مليون بني ادم تسونامي امواج مرعبه الموجه بقت تغرق 7-8 مدن الموجه الواحده تموت 7-8 مدن تخيلي بقى لو الموجه التسونامي دي تسونامي جهنميه لو الامواج دي بقت نار لو البحار اللي بقت نار امواجها نار وتسونامي جهنميه ساعه البعث الناس هيحصل لها ايه يبقى منظر مرعب الامواج النيرانيه داخله على الناس في كل مكان هنا بقى واذا القبور بعثرت طب ليه اذا القبور بعثرت يا دكتور مصعب جت في الاخر ليه اذا القبور بعثرت في الاخر لان دي اللحظه اللي الناس هتصحى فيها دي اللحظه اللي الناس هتصحى فيها يبقى السماء نار وانفجارات والارض نار وانفجارات وبعد ما المشهد خلاص اتم ربنا قال واذا القبور ايه بعثرت يبقى دي اللحظه اللي الناس هتصحى فيها تخيل بني ادم صحي يا جماعه ده الواحد بيصحى والدنيا على 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 الدنيا ضلمه بيحصل له ايه ده الواحد يعني يا جماعه ما تستهينوش بالكلام ده يعني لا تستهينوا بهذا الكلام ده الكلام ده معناه فزع عشان كده ربنا بيقول في الاخر وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ده شيء فوق الادراك وفوق التصور ثم كمان التي تدل على التراخي الرتبي يعني ان فزع والفزع بيتزايد زي ما قلنا التكوير البعث فزع رهيب لما جينا شفنا الفزع بتاع البعث في الانفطار لانها اشد من التكوير المره لما جينا نشوف الفزع بتاع البعث في الانشقاق لانها اشد من كده ثم ما ادراك يعني يوم القيامه اهواله تصاعديه وفي معنى تاني بس هنقوله وقتها بقى تاني معنى في غير الروح برضه في ايه في ثم دهيت اللي بين وما ادراك ما ادراك ثم ما ادراك ما يوم الدين يبقى اذا ده الايه ده البعث في سوره الانفطار طيب البعث في سوره الانشقاق اذا السماء انشقت يبقى تخيلي بقى ان الكتل النارية المتوهجة المهولة بتاعة السماء الذرات اللي فيها اتشقت يعني بقت انفجارات ذرية داخل هذه الكتل النارية يبقى كل الكتل النارية ولا شيء بالنسبة للانفجارات الذرية اللي ايه بالنسبة للانفجارات الذرية اللي فيها. يبقى اذا خرجنا من الكلام ده بايه؟ خرجنا من الكلام ده ان الثلاث صور بيتكلموا عن اليوم القيامة، وان الثلاث صور مقدمتهم عن البعث، ولكن البعث طلع مراحل وكل صورة بتتكلم عن مرحلة، وان البعث متصاعد في الاهوال فالصور متصاعدة في الشحن، وان كل صورة لها تشكيل غير الصورة الثانية، وان التشكيل متصاعد على قدر تصاعد الشحن والوعظ اللي في الصور. واخدين بالكم يا جماعة من هذا الكلام الذي نتدرسه الان؟ واخدين بالكم يا جماعة القرآن يا اخوانا انه لقول فصل، القرآن ما بيتخدش كده، وما هو بالهزل اللي بيحصل مع القرآن ده مهزلة، اللي بيتعامل مع القرآن الوقت ده مهزلة. الفشل اللي احنا فيه كطيار اسلامي في الدعوة وفي التربية وفي النهضة وفي خط الامة، ده معناه ان علاقتنا كطيار اسلامي بالقرآن علاقة ازلية، نحن في مسرحة في مسرحية ازلية، ولسنا في يعني في اقتناع حقيقي بالقرآن في الواقع. سببه ان في حاجة في القرآن ما فهمناهاش كانت بتسهلنا ازاي نجح في هذه النقطة. طيب جميل جدا النقطة دي فهمناها. طب صورة المتصفين جاية في النص بقى ليه؟ دي بقى نقطة في غاية الخطورة. صورة المتصفين في نص المعركة دي كلها ليه؟ صورة المتصفين جاية في وسط الهلمة الرهيبة دي كلها ليه؟ يبقى لازم نفهم صورة المتصفين في النص معناه ان الانسان مش هيقدر يسيب المعصية الا لو حصل حاجة. ايه الحاجة الاولانية يا دكتور محمد؟ الشحن القلبي، ولابد ان يكون الشحن متصاعد، لان كل ما الملتزم بيقدم في الالتزام كل ما بيحتاج لشحن اكتر. كل ما الملتزم ايه، ودي من الفوائد التربوية في ترابط الموضوع هنا، ان كل ما الملتزم بيقدم في الالتزام، يعني انت الوقت محتاجة تحضر دروس اكتر من التزامك، والتزام في الالتزام كل ما بيحتاج لشحن اكتر. طب جميل جدا، لازم شحن. طيب الملتزم اللي هيتشحن واحدة دروس كتير هيقدر يسيب المعصية بتاعت صوته المتصفين؟ لا، لان شحن الواحدة ما بيغيرش. ربنا ما قالش كده، ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون. يبقى الشحن لازم يكون بعده ايه؟ تشكيل، لازم يكون بعده حاجة عملية. عشان كده ربنا بيقول اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يسعي اللي واحد دول الدرس الوعظ بتاع النبي والدرس الامين بتاع النبي، واذا قيل ايه؟ انشوزوا اقوال المفسرين كلها تقريبا بتدور حواليكم للعمل. يعني بعد ما تشحنت هو اشتغل. يبقى اذا يا اخواني في الناس لازم تخرج من الدرس الايماني والموعظة بحاجتين. رقم واحد شحنة، والشحنة دي مش بسبب طبعا سخونية الدعية والدعية، ده بسبب تدبرك انت في النصوص اللي الدعية قالها، تدبرك انت في النصوص اللي قالها. يا اخواننا تأثر الاخ بالدرس مش على قدر قوة الدعية، تأثر الاخ درس على قد ما الاخ يتعب والاخت بتتعب في تدبر النصوص اللي ده بيقول. يبقى شحنة. رقم اتنين حاجة عملية تطبقها، والا تبقى شحنة واحد في الهواء. كان جيت ايه المجتمع ازاي؟ عرفنا ليه القرآن حقق انتصارات دعوية على 23 سنة بس السلام بيشحن ويشكل على حاجة عملية. ساعتها هذا بيشيني قلبه وفي النص شكليه على قيم للمرة على صياد برة على، يبقى انت ايه بتشحنيه وتشغليه. تعالي كلمة عربة يوم فايد، تعالي كلمة عربة كلام مؤثر يوم فايد. ليه؟ لانه اتشحن وايه واشتغل في العمل الصالح. يبقى اذا نخرج من هنا بقاعدة في غاية الخطورة، لن يترك العاصي المعصية الا اذا امتلأت حياته بالمشاعر الايمانية وبالطاعة، الا اذا امتلأت حياته بالمشاعر الايمانية وبالايه وبالطاعات. يبقى ده برضو لفتة مهمة جدا، لفتة مهمة جدا في نقطة الترابط الموضوعي في صورة الانفطار. اتكلمنا على علاقة صورة الانفطار دي الشوط اللي هي فيه اللي هو الشوط الثاني او العاصفة الثانية او المعركة الثانية، واتكلمنا عن علاقة صورة الانفطار بالجزء الثلاثين كله دي 30 والاشواط العشرة بتاعت الجزء 30. يبقى نخرج من الترابط الموضوعي في سورة الانفطار بثلاث قواعد او ثلاث قواعد او ثلاث قواعد للنجاح في الحياة. اول حاجة ان منهج تغيير اي معصية هو ان تملأ او تملئي حياة العاصي او العاصية بالشحن الايماني وبالطاعة. كل ما لو الطاعة دخلت من الباب هربت المعطان الشبك. الفكر العمل يا جماعة. الحاجة التانية ان منهج الدروس العامة احضر درس او تسمع شريط اتشحن قلب. بكتالك انك نجحت ايه؟ ان نجاح الدرس ان قلبك اتشحن. وما نجاح الدرس ايه؟ انك خرجت بعمل صالح بعده. يبقى كتابة بقى فكر مشاعر. عايزين فكر عملي. الحاجة الثالثة منهج الحاجة الثالثة اللي خرجت بقى من الترابط الموضوعي منهج التشكيل للأخ الجديد أو الأخت الجديدة لو بتابع حد هو في التدريجي. صورة التغيير شكلت الأول في وعظت وشكلت على الاستمرار. أم جاي الانفطار زوجة الوعظ قامت تشكلها على البر. أم جاي الانفطاق قامت تزوجها أوي 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 وقامت تشكلها على الإيه؟ على الكدح. يبقى نخرج من كده إن إحنا نقبل الترقي التدريجي في الدين يا جماعة على نفسنا نرقي الناس اللي احنا الحم تدريجيا بس مره واحده ما حدش هيتغير واحده واحده. يبقى ده الترابط الايه ده الترابط الموضوعي ده الترابط الموضوعي الترابط الموضوعي في صورة الانفطار. صورة الانفطار بتتكلم عن ايه او موضوع صورة الانفطار انتوا مركزين معايا يا جماعه مركزين معايا كويس يعني كلام فضل منة الله لا انا مش بقولكم سمعيني ماشي خلاص ربنا يبارك فيكم. يبقى الكلام ده من نزول الصورة ولا قطع الصورة النبوية واتكلمنا عن الترابط الموضوعي في صوت الانفطار. يعني انا حاسس ان احنا ممكن اتفاع عليكم كده المرة دي لان المرة دي رسوية وعشان برضه اشوف التفريح بتاعكم هيبقى شكله ايه لان احنا نبدأ نتكلم بطريقة مرتبة في كل صورة فانا عايز برضه التفريحات واللي هتتكتب انكم ان شاء الله باذن الله تبقى تفريح ناس مرتبة مرتبة يعني نرتب الكلام شوية بحيث ان احنا ايه يصل الاستفادة منه ونسخ مذاكرته بعد كده. مفيش وقت بقى للأسف الشديد لمسألة العزمتان النهاردة فاحنا الوقت بإذن الله سبعة على دقائق ونبتدئ القرآنية مع الكبوت بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.